وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في تفسير سورة الفاتحة، فذكر للفاتحة ثلاثة أسماء، ما هي؟ السبع المثاني وأم القرآن وفاتحة الكتاب. أحسن، لماذا سميت بالسبع المثاني؟ سبع لأنها سبع آيات، ومثاني أنها تثنى يتكرر قراءتها في كل ركعة. ولماذا سميت بأم القرآن؟ لأنها مقدمة سور القرآن، تتبعها سور القرآن، فهي كالأم. ذكر هذا البغوي. ذكرنا معنى آخر أيضا أنها سميت أم القرآن لأنها حوت معاني القرآن، وأم الشيء أي ما يرجع إليه الشيء، وفاتحة الكتاب لأنه استفتح بها الكتاب وتفتتح بها الصلاة. ولا يزال في تفسير البسملة، ما هو قول أهل السنة في مسألة الاسم والمسمى؟ أن الاسم للمسمى، فلا نقول هو عين المسمى ولا نقول هو غير المسمى، لأن هذا فيه التباس. وما ذكره البغوي هنا الاسم المسمى، الاسم هو عين المسمى وذاته، هذا كما سبق قول أهل البدع من الأشاعرة والكرامية ونحوهم. قال الإمام البغوي رحمه الله: واختلفوا في اشتقاقه، أي في اشتقاق اسم، كلمة اسم من ماذا مشتق؟ قال المبرد: في البصريين. في بعض النسخ قال المبرد: من البصريين، والأحسن في نسختنا التي هنا. ومعنى في البصريين أي قال البصريون جميعا وفيهم المبرد. قال المبرد في جماعة البصريين القائلين بهذا القول. قال المبرد في البصريين: هو مشتق من السمو وهو العلو، فكأنه علا على معناه وظهر عليه وصار معناه تحته. وقال ثعلب في الكوفيين: هو من الوسم والسمة وهي العلامة، وكأنه علامة لمعناه. والأول أصح، لأنه من السمو وهو العلو، لأنه يصغر على السمي، اسم يصغر على سمي، ولو كان من السمة لكان يصغر على الوسيم، تصغر السمة تصغير السمة وسيم، كما يقال في الوعد وعيد، ويقال في تصريفه سميت، ولو كان في الوسم لقيل وسمت. عندكم ولو كان في الوسم أو من الوسم، من الوسم أحسن، هنا أحسن. ولو كان من الوسم لقيل وسمت. هذه المسألة ذكر فيها اشتقاق كلمة اسم، هي مشتقة، لكن اختلفوا من ماذا مشتق. فقال بعض النحاة وأئمة اللغة وبعض أئمة التفسير إنه مشتق من السمو، السمو بمعنى العلو والرفعة، اسم من السمو، والمعنى يكون معنى على هذا أي أن صاحبه ارتفع به، ارتفع بهذا الاسم، وكذلك الاسم يسمو بالمسمى به ويرتفع، وأيضا لأنه أي الاسم أرفع من قسيميه الذين هما الفعل والحرف أقسام الكلام، فهو أقوى منهما بالإجماع وأرفع منهما، إذ يوجد كلام خلا من الفعل والحرف ولا يمكن أن يوجد كلام مفيد خلا من الاسم. فهذا هو معنى السمو والرفعة، أن اسم مشتق من السمو بمعنى الرفعة. لماذا؟ لأنه يرفع صاحبه، فالاسم الحسن كانوا يمدحون، وربما سموا فلانا محسنا أو سموا فلانا عليا أو سموا فلانا أحمد أو محمد، كل هذه معاني رفعة. وربما سمي بتقي الدين أو بزين العابدين أو بصلاح الدين، فيرتفع به صاحبه. وهكذا المسمى الذي هو صاحبه يرفع هذا الاسم. وكذلك لرفعة الاسم على سائر أقسام الكلام، وهي الفعل والحرف. ومن رفعته عليها أنه ممكن أن يوجد كلام مفيد ليس في فعل ولا حرف، كأن تقول الله ربنا، الله مبتدأ وربنا خبر، محمد رسول الله، كلام مفيد ليس في فعل ولا حرف. ولا يمكن أن يوجد كلام مفيد ليس في اسم، بل لا بد من وجود الاسم ولو تقديرا إن لم يكن ملفوظا. فهذا يدل على رفعة الاسم وسموه على أقسام الكلام، فاشتق له هذا الاسم، كلمة اسم. ثم رجح هذا البغوي، قال وهذا أصح، واستدل بتصغيره وتصريفه، فإن التصغير والتصريف يرد الأشياء إلى أصولها. أما تصريفه فإنك تقول سميت فلانا اسما حسنا، ولو كان من الوسم لقلت وسمت فلانا، نحن والعرب لا يقولون وسمت فلانا، سميت فلانا. وأيضا لأنه يصغر على سمي، فهذا دليل أن أصله من السمو. القول الثاني قول الكوفيين، قال أبي ثعلب والكوفيون أن الاسم مأخوذ من الوسم ومن السمة، والوسم والسمة بمعنى العلامة، وسم إبل الصدقة، وسمها أي جعل لها سمة وعلامة. قال أنس أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في يده ميسم يسم إبل الصدقة، يجعل لها علامة. هذا قاله بعض النحاة كما ترى أنه من السمة وهي العلامة. والقول الأول أصح لغة من حيث تصغيره وتصريفه، وأيضا أصح من حيث المعنى، فقد ذكر القرطبي رحمه الله أن القول الثاني ينبني عليه عقيدة فاسدة أنه من السمو، ذكر القرطبي في تفسيره عند هذه الآية، وأن هذا قول المعتزلة أنه مأخوذ من السمو أو أنه مأخوذ من الوسم والسمة. لماذا؟ قال لأن معناه أن الله تعالى كان في الأزل بلا اسم، كان في الأزل أي في القدم بلا اسم، فلما أوجد الخلق جعلوا له أسماء وصفات، فإذا أفناهم بقي بلا اسم، لأن هذا الاسم إنما هو علامة فقط، جعله الخلق علامة على الله. وهذا يفيد أن أسماء الله تعالى حادثة حدثت بعد أن لم تكن، وأيضا فيه أن أسماء الله إذا فني الخلق لا يبقى له أسماء، وأن أسماء الله مخلوقة إنما سماه الخلق من ذات أنفسهم. قال القرطبي وهذا خلاف ما أجمعت عليه الأمة من أن الله تعالى موصوف بصفاته أزلا وأبدا بأسمائه وصفاته. قال وهذا خلاف ما أجمعت عليه الأمة، وهو أعظم في الخطأ من قولهم إن كلامه مخلوق، تعالى الله عن ذلك. فإذن هو من السمو، فالله تعالى لم يزل مسمى بهذه الأسماء، موصوفا بهذه الصفات قبل وجود الخلق وبعد وجودهم وعند فنائهم، ولا تأثير لوجودهم في أسمائه ولا في صفاته، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة، بخلاف من جعله من السمة العلامة، أي أن الخلق هم جعلوا له هذه الأسماء علامة له، فهذا يفيد أن أسماءه مخلوقة، وأنه لم يكن مسمى بها قبل وجود الخلق، وأنه بعد فناء الخلق لا تبقى له أسماء ولا صفات، وهذا خلاف ما أجمعت عليه الأمة، وهو كما قال القرطبي أشد وأعظم في الخطأ من القول بأن القرآن مخلوق وأن كلامه مخلوق. فما حاصل هذا إذن؟ هل الاسم مشتق من السمو بمعنى الارتفاع، أو من السمة والوسم بمعنى العلامة؟ ها؟ من السمو بمعنى الارتفاع. لماذا؟ لأنه يقال في تصريفه سميت، ولو كان من الوسم والسمة لقال ماذا؟ وسمت. هذا أمر. أمر الثاني يقال في تصغيره ماذا؟ سمي، ولو كان من الوسم والسمة لقيل في تصغيره وسيم. أيضا ما أشار إلى القرطبي مما يتعلق بالعقيدة، أن لو قلنا إنه من السمة والعلامة، نعم، أنه كان في الأزل بلا أسماء ولا صفات، ولكن لما وجد الخلق جعلوا له هذه الأسماء والصفات وسموا بها علامة له، وهذا خلاف ما أجمعت عليه الأمة، خلاف عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الله مسمى بأسمائه، موصوف بصفاته قبل أن يخلق الخلق وبعد أن خلقهم وبعد أن يفنيهم. وبهذا تعلم أن بعض مسائل اللغة يكون لها يعني تبعات وآثار سيئة في جانب العقيدة، مثل مسألة الاسم والمسمى هي معدودة من مسائل اللغة ولها أثر أيضا في العقيدة كما سبق. فعرفنا هذا وأصل اشتقاق كلمة اسم، وأنها مشتق، هذه الكلمة مشتقة من السمو بمعنى الرفعة والعلو، ولذا سميت السماء سماء لأنها ارتفعت وعلت على الأرض. قال رحمه الله قوله تعالى الله، بسم الله، أن يفسر لفظ الجلالة. قال الخليل، خليل بن أحمد الفراهيدي شيخ سيبويه إمام من أئمة اللغة، قال الخليل وجماعة هو اسم علم خاص، هو اسم علم خاص لله عز وجل لا اشتقاق له، غير مشتق، كأسماء الأعلام للعباد مثل زيد وعمر. وقال جماعة هو مشتق، وهذا هو القول الصحيح أنه مشتق، وأسماء الله تعالى كلها مشتقة. ثم اختلفوا في اشتقاقه، فقيل من أله إلهة أي عبد عبادة، مشتق من أله إلهة، أله بمعنى عبد، وإلهة أي عبادة. وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما ويذرك وإلهتك، أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، ويذرك وآلهتك، قرأ ابن عباس ويذرك وإلهتك بمعنى وعبادتك، أي عبادتك، معناه أنه مستحق للعبادة دون غيره. هذا القول الأول أنه مشتق من أله إلهة أي عبد. وقيل أصله إله، أصل الله إله. قال الله عز وجل وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق. وقال المبرد هو من قول العرب ألهت إلى فلان أي سكنت إليه، أي سكنت إليه طمأننت إليه. قال الشاعر: ألهت إليها والحوادث جمة، أي سكنت، فكأن الخلق يسكنون إليه ويطمئنون بذكره. ويقال ألهت إليه أي فزعت إليه. قال الشاعر: ألهت إليها والركائب وقف. وقيل أصل الإله ولاه، فأبدلت الهمز الواو بالهمزة، بدلا كانت ولاه صارت إله، مثل وشاح وإشاح، اشتقاقه من الوله، لأن العباد يولهون إليه أي يفزعون إليه في الشدائد ويلجؤون إليه في الحوائج، كما يوله كل طفل إلى أمه. وقيل من الوله، وهو ذهاب العقل لفقد من يعز عليك، من يعز عليك. هذه خمسة أقوال في اشتقاق اسم الجلالة الله. من ماذا مشتق؟ أولا الصحيح أنه مشتق، خلافا لقول من قال إنه جامد لاشتقاق له. وهكذا أسماء الله تعالى كلها مشتقة، ولذا رد بعض الأسماء وعلل بعض العلماء بأن هذا ليس من أسماء الله لأنه جامد ليس بمشتق كالدهر. مما رد العلماء به أن الدهر ليس من أسماء الله قالوا أنه جامد لا اشتقاق له، وأسماء الله تعالى كلها مشتقة. فالقول الصحيح أن اسم الجلالة الله مشتق، والمشتق أي مأخوذ من مادة أصله تلك المادة سمي بها. وأسماء الله معنى كونها مشتقة أي أنها تلاقي تلك المعاني وتتفق معها ويؤخذ منها صفات، لا أن أصلها أسماء أخرى. لأن بعضهم الذي قال جامد قال لو قلنا مشتق معنى أن هناك أسماء قبل أسماء الله، وأسماء الله اشتقت منها وأخذت منها. هذا الاشتقاق الذي يكون فيه أصل وفرع، وهذا ليس داخلا في أسماء الله. فالاشتقاق في أسماء الله كما بين ابن القيم رحمه الله أي أن الأسماء تكون ملاقية لمصادرها ومتفقة معها في المعنى، وليس معنى أنها فرع أخذت من أصل كان قبلها، فإن الله تعالى ليس قبله شيء بأسمائه وصفاته، وهذا فهمه مهم. فإن قد يقول قال أصل الاشتقاق أن هناك أصل كلمة هي أصل، والمشتق هو فرع من هذا الأصل. فإذا قلنا أسماء الله مشتقة فمعنى أن هناك أسماء سابقة على أسماء الله هي أصل لأسماء الله، وهذا القول خطأ. ولذا لجأ بعض العلماء فقالوا هي جامدة ليست مشتقة، والصحيح أنها مشتقة. والاشتقاق في أسماء الله جل وعلا معناه أن معناها يوافق ويلاقي أسماء أو معاني مصادرها وأفعالها، فتلتقي مع مصادرها في المعنى وتتفق هي وإياها على ذلك، وليس عندنا شيء أصل وشيء فرع، فإن الله تعالى ليس قبله شيء وهو الأول سبحانه بأسمائه وصفاته. فإذا لا محذور في قولنا إن أسماء الله جل وعلا مشتقة. ثم هذا الاسم اسم الجلالة الله من ماذا مشتق؟ ذكر البغوي خمس أقوال، ونحن سنبين معاني هذه الأقوال ثم ننظر إلى أصح هذه الأقوال. القول الأول أن الله مشتق من أله إلهة، أله إلهة، أله بمعنى عبد، إلهة أي عبادة. استدل له البغوي بقراءة ابن عباس رضي الله عنه لقول الله ويذرك وآلهتك، قرأ ابن عباس ويذرك وإلهتك، أي عبادتك. أيضا استدل غير البغوي لهذا المعنى بقول الله سبحانه وتعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. ما معنى في السماء إله وفي الأرض إله؟ ها؟ فما معنى في السماء إله وفي الأرض إله؟ أي مألوه معبود، أي هو المعبود في السماء وهو المعبود في الأرض، لا كما يقوله الصوفية إن الله في كل مكان، لأن الله قال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. المعنى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله أي هو المألوه المعبود في السماء وهو المألوه المعبود في الأرض. أيضا يدل عليه قول الشاعر لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألهي. لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألهي. ما معنى من تأله؟ أي من تعبد. سبحنا واسترجعنا من تعبده. فهذا هو المعنى الأول. إذن فمعنى الله على هذا الاشتقاق من أله إلهة الله أي مألوه. معنى مألوه أي معبود، فالله معناه المعبود الذي يعبده أهل السماوات وأهل الأرض. هذا القول الأول في اشتقاقه. القول الثاني أن أصله أو أن أصله إله وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق، وهذا قريب من المعنى الأول راجع إليه. فإن إله من أله إلهة. القول الثالث أن الله مشتق من أله، أله بمعنى سكن، ألهت إلى فلان أي سكنت إليه واطمأننت إليه وارتحت بالقرب منه، نزلت علي السكينة عنده. ومنه قول العرب ألهت إلى فلان، كما قال الشاعر ألهت إليها والحوادث جمة. وأيضا يتضمن معنى فزعت إليه، ألهت إليها والركائب وقف، أي فزعت إليها. فما معناه على هذا الاشتقاق؟ معناه أن الله تعالى هو الذي تطمئن القلوب بذكره، هو الذي تسكن النفوس بالقرب منه، هو الذي ترتاح النفوس وتنشرح الصدور بالتقرب إليه ومناجاته ودعائه. هذا المعنى الثالث. المعنى الرابع أن أصله ولاه، إله أصله ولاه كإشاح ووشاح، ومعنى قريب من المعنى الذي قبله على هذا الاشتقاق، معنى قريب من المعنى الذي قبله. فالمعنى أن العباد يولهون إليه، أي يفزعون إليه عند الشدائد ويلجؤون إليه في حوائجهم كما يوله كل طفل إلى أمه. فمعنى من الفزع إليه في الشدة والرجوع إليه في الكرب، كما أن الطفل إذا حصل له شدة يرجع إلى أمه، كذلك الخلق عند الشدائد والحوائج والمصائب يفزعون إلى الله تعالى ويرجعون إليه المعنى الخامس أنه من الوله، والوله هو ذهاب العقل وحصول الحيرة. يقال فلان فيه وله أو صار والهان، أي قد ذهب عقله واندهش لشيء حتى احتار. فما معنى اسم الله على هذا الاشتقاق؟ قالوا معناه أن الله تعالى هو الذي تتحير الألباب والفكر في حقائق صفاته. فليس أحد يعرف حقيقة صفاته، أي كيفيتها وحقيقتها على ما هي عليه، بل تتحير العقول في ذلك، تذهب العقول تحتار تندهش ولا تصل إلى حقيقة صفاته. فهذه إذن خمسة أقوال في اشتقاق هذا الاسم الله. الذي هو اسم الله تعالى الأعظم، والأسماء البقية تتبعه كالصفات له. أرجح هذه الأقوال وهو الذي تدل عليه الأدلة هو القول الأول، ولذا صدره البغوي ذكر أول الأقوال أن الله مشتق من أله إلهة، أي عبد عبادة. فالله معناه مألوه، معنى مألوه أي معبود، وهذا أعظم ما يكون في المعنى، فيتضمن معاني ما وراءه، يتضمن الرجوع إليه والفزع إليه. فهذا من عبادته أو لا؟ هذا من عبادة الله، الرجوع إليه والفزع إليه عند الحوائج. يتضمن الإطمئنان بذكره والفرح والسرور بالقرب منه، وهذا عبادة أو ليس عبادة؟ عبادة. فكل هذه المعاني راجعة إلى معنى العبادة، فهذا المعنى هو أشمل هذه المعاني، وأيضا تدل عليه هذه الأدلة، يدل على أن التأله في لغة العرب بمعنى التعبد، وهذا هو الأشهر فيه، ويدل عليه الآيات التي سبقت، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. والمعاني التي بعد ليس معنى أنها معاني باطلة، بل هي معاني حق، ولكنها راجعة إلى المعنى الأول، والمعنى الأول شامل لها. أما القول بأنه من الوله وهو ذهاب العقل، وأنه تتحير فيه الألباب ولا تعرف حقيقة صفاته، فهذا القول ليس بقوي. إذن هاتان مسألتان في هذا الدرس، المسألة الأولى اشتقاق كلمة اسم من ماذا مشتق، وقلنا الصحيح مشتق من ماذا؟ من السمو. ما معنى السمو؟ أي العلو والرفعة، بمعنى أن الاسم يرفع المسمى به، وهكذا الاسم ارتفع على سائر أقسام الكلام، ويدل على ذلك اشتقاقه، يدل على ذلك تصريفه وتصغيره. ثم المسألة الثانية اسم الجلالة الله مشتق أو جامد؟ مشتق. ما معنى الاشتقاق في أسماء الله؟ ها؟ أي أنها تلاقي مصادرها في المعنى وتتفق هي وإياه في المعنى، لا أن هناك أصل وأسماء الله أخذت منه، لا. ثم مشتق على أقرب الأقوال من ماذا؟ من أله إلهة، أي عبد عبادة. فعلى هذا معنى الله مألوه، معنى مألوه معبود. ربما هذه تمر في كتب كثيرة هذه المسائل، فنحن أحببنا أننا نبسط فيها الكلام ونوضحها لتغني عما سيأتي وما سبق. أخني يقول ما حكم الصلاة وثوب اليد مكفوت، أي الكم، منهي عنه، مكروه، سواء كفته قبل الصلاة أو كفته في أثناء الصلاة. قال ابن عباس كما في الصحيح أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء وألا نكفت شعرا ولا ثوبا. ورأى ابن عباس رضي الله عنهما رجلا يصلي وشعره مكفوت معقوص، فقام ابن عباس فحله، حل شعره في أثناء صلاته، فلما فرغ الرجل أتى إلى ابن عباس قال ما لك ولشعري؟ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نكفت شعرا أو ثوبا. بقي إذا كان كم الإنسان طويل وكفته لحاجة لأجل أنه طويل فلا بأس، والأولى أنه يقصر هذا الكم الطويل حتى يكون إلى الرسغين فلا يحتاج إلى كفته. أخوني يقول إذا صام الشخص يومين من الأيام البيض هل يحصل على الثواب المترتب لمن صام الأيام البيض؟ يضيف يوما ثالثا وإن لم يكن من البيض ويؤجر على ذلك، يكون له الثواب. لما ذكرت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من الشهر ثلاثة أيام، قالت لها معاذ العدوية من أي الشهر كان يصوم؟ قالت لم يكن يبالي من أي الشهر صام، ربما صام من أول أو أوسط أو آخره، مع أن الأفضل صيام الأوسط التي هي أيام البيض، ولكن لو صام يومين منها وصام يوما ثالثا أيضا يحصل على ثواب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن اليوم بعشر أمثاله. وأخ يقول هل يجوز للإنسان أن يصلي على الجنازة الواحدة أكثر من مرة؟ إذا كان هناك سبب فلا بأس. كان يصلي عليها منفردا، صلى على الجنازة منفردا ثم جاءت جماعة وصلوا عليها وصلى معهم فلا بأس. أما إذا قد صلى عليها في جماعة وليس هناك مزية على الصلاة التي سبقت فالأصل أنه لا يكرر الصلاة على الجنازة، يصلى عليها مرة واحدة. ويقول ما هو الصحيح في رفع اليدين في صلاة الجنازة؟ هل ينكر على من فعل خلاف الصحيح؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء فيما أعلم أنه رفع يده في الصلاة على الجنازة. ولما رفع النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع من الصلاة نقل ذلك عنه، نقله الصحابة أنه كان يرفع يديه إذا كبر الإحرام، يرفع يديه إذا ركع، يرفع يديه إذا رفع من الركوع، يرفع يديه إذا قام من الركعتين إلى الركعة الثالثة، كل هذا ذكروه. بخلاف رفع اليدين في صلاة الجنازة فلم يذكره أحد من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم. والأصل أنه لو كان فعل لنقل. صح عن ابن عمر رضي الله عنه من فعله أنه كان إذا صلى على الجنازة يرفع يديه في التكبيرات، فمن فعل بما جاء عن ابن عمر وأخذ به عامة العلماء بعده من أخذ به فلا بأس، ومن أخذ بالأصل وأنه ذلك لم يرد في الحديث فلا بأس، وهو أقرب أنه لم يرد في الحديث، ومن رفع أيضا لا ينكر عليه. أخ يقول هل سورة الإخلاص مما يقرأ عقب الصلاة؟ جاء في حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المعوذتين دبر كل صلاة. جاء في رواية كان يقرأ المعوذات، والمعوذتين هما الفلق والناس. بقي لفظ المعوذات، ذكر بعض العلماء أنه يدخل فيها سورة الإخلاص بالغلبة، فقد صار هذا الاسم المعوذات اسما على هذه السور بالغلبة، وإن لم يكن في سورة الإخلاص تعويذ ولا تعوذ، لكن يشملها ذلك الاسم تغليبا، فإذا قرأها الإنسان مع المعوذتين فلا بأس، وإذا اقتصر على المعوذتين عملا بظاهر الحديث أيضا فلا بأس. أخ ذكر قال فيدعى ابن القيم نحو ما ذكرنا أن أسماء الله تعالى مشتقة، قال ولا يكون هذا الاشتقاق بمعنى أن هذه الأسماء تتولد عن أصول، وإنما المراد أنها تتلاقى مع مصادرها وتتفق بالحروف، لا أنها متولدة تولد الفرع عن الأصل، وهذا الذي ذكرناه وأضاف فائدة أنها تتفق معه بالحروف، وأيضا ذكرنا نحن بالمعنى تتفق معه في المعنى وأيضا في الحروف. أخ يقول رجل سمى ولده جليبيب فأنكر عليه بعض إخوته وقالوا لا يصلح له هذا الاسم، هل هذا صحيح؟ لا ليس بصحيح، هو اسم عربي وأيضا اسم صحابي، فإذا أراد أن يسميه بهذا الاسم جليبيب فلا بأس، لكن هذا الاسم غير معتاد عند الناس غير معروف، لعله أنكره من هذا. أخني يقول بعض الناس إذا اشترى ماء كان يشتري 2000 لتر ل8000 أثناء تعبئة الخزان، أي أثناء ما يعبأ له، يقوم بعض النساء في البيت بسحب الماء من حنفيات المنزل فيكون ما تم تعبئته أكثر من 2000 لتر، فما حكم هذا الماء الزائد؟ لا يجوز هذا محرم، معنى يعبئ له فوق في السطح وأهله يسحبون من الحنفيات من تحت، فما يمتلئ مثلا ذاك الخزان الذي هو 2000 لتر إلا وقد سحب 100 لتر من تحت، هذا محرم لا يجوز. إما أن يحاسب هذا الذي يبيع الماء بقيمته وإلا لا يجوز هذا الفعل، يتوقفون حتى تنتهي التعبئة ثم يسحبون. أخني يقول هل صح أن من قرأ سورة تبارك لا يعذب في قبره؟ جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى أدخلته الجنة، جاء في رواية تشفع لرجل حتى يدخل الجنة، هو حديث حسن. وجاء في بعض الأحاديث أنها المانعة من عذاب القبر، فأحاديث تدل على ذلك وهذه الفضيلة لها. أخ يقول رجل تزوج ولم يدخل على زوجته ولكنه خلا بها، لم يحصل بينهما توافق، بقيت عنده عند أهلها 5 أشهر ثم دفعوا له مبلغا من المال وطلقها، هل عليه عدة؟ لا، ليس عليه عدة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. الله تعالى يقول لا، ما لكم عليهن من عدة. هذا القول بعضهم عزاء إلى الخلفاء الأربعة أنه إذا خلا بها أن الخلوة تأخذ حكم الدخول من حيث المهر، من حيث العدة، من حيث كل شيء. والصحيح خلاف هذا القول، ولم يثبت هذا القول عن الأئمة، عن الخلفاء الأربعة، أقصد الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، نقل عنهم ولكن الأسانيد إلى بعضهم لم تصح، مع أن عامة العلماء يقولون بهذا القول أن الخلوة تقوم مقام الدخول في كثير من المسائل. والصحيح خلاف ذلك، كما سبقت معنا المسألة في كتاب النكاح من كتاب الدراري. أخ يقول ما حكم صلاة الجماعة؟ وبعضهم يقول مستحبة. الصحيح أنها واجبة، أمر الله تعالى بذلك، واركعوا مع الراكعين. هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوت أناس لا يصلون في الجماعة. قال ابن مسعود إنها من سنن الهدى، ولو تركتم سنن الهدى لضللتم. قال ابن مسعود رأيتنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. قال ابن عمر كنا إذا فقدنا الرجل من المسجد في صلاة الفجر اتهمناه، أي بالنفاق. وغير ذلك من الأدلة التي تدل أن صلاة الجماعة واجبة. من أقوى الأدلة على صلاة وجوب صلاة الجماعة قول الله سبحانه وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. ففي حال خوف وحرب شديد وأوجب الله صلاة الجماعة، يصلي أناس جماعة وأناس يحرسون، فإذا انتهوا رجع الذين كانوا يحرسون يصلون والذين كانوا يصلون يحرسون. فلو لم تكن واجبة لما ألزموا بها في مثل هذا الموقف الشديد. وغير ذلك من الأدلة الكثيرة، بل هي واجبة في المسجد كما اختاره شيخ الإسلام والإمام ابن القيم. وأن من فعل الجماعة في غير المسجد ترك واجبا ولو فعل جماعة وعنده مسجد يقدر الذهاب إليه. للأدلة، حراق بيوت أناس لا يشهدون الصلاة مع المسلمين في الجماعة في المساجد، وأيضا بنية المساجد لهذه الشعيرة العظيمة. أسئلة بعضها أيضا نافعة لكن قد تأخر الوقت، وقت آخر إن شاء الله نجيب عنها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.